بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فبالأمس توقفنا عند الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وقلنا إن الوارثين من الرجال على سبيل البسط 15، والوارثات من النساء على سبيل البسط محل الإجماع 10 اختصارا، بعيد تذكيرا. وهذه هؤلاء الخمسة والعشرين وارثا هم محل الإجماع، والحنابلة يزيدون في الجدات توريث جدة وهي أم الجد، فمحل الإجماع أم الأم وأم الأب وأمهاتهن بمحض الإناث، ويزيد الحنابلة أم الجد، فلذا تكون عدد النسوة الوارثات على سبيل التفصيل عندهم 11. والصحيح أن الجدات، كل جدة أدلت بوارث أنها وارثة، فعلى هذا وهو ترجيح شيخ الإسلام ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فالجدة يعني أم أبي الجد لا ترث عند الحنابلة ولا عند المالكية، ولكنها ترث على القول الراجح، فكل من أدلت بوارث فهي وارثة. فلو افترضنا وجود جدة هي أم جد الجد فهي وارثة، لأنها تدلي بوارث، والجدة التي تدلي بغير وارث فهي محجوبة، كأم جدي أم أبي الأم، أم أبي الأم لأنها تدلي بأبي الأم وهو محجوب. والقاعدة في الأجداد أن كل جد أدلى بأنثى فهو محجوب، سيأتي هذا في باب الحج. الفروض المقدرة في كتاب الله: الفرض هو النصيب المقدر شرعا يقابله التعصيب الذي يرث بالتعصيب وهو الذي يرث بلا تقدير، فالعاصب هو الذي يحوز المال لو تفرد به ويأخذ ما أبقت الفروض إذا اجتمع معه أصحاب فروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. وهذا السقوط يتأتى في جميع العصبة إلا الأب والجد والابن، فإن هؤلاء لا يمكن أن يسقطوا بحال، بل هم يسقطون ولا يسقطون. فالإرث نوعان: فرض وتعصيب. الذي يرث بالفرض هو الذي يرث بتحديد، كمن يرث بالنصف أو الثلث أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو السدس، هذا يرث بالفرض، والذي يرث مطلقا هذا يرث بالتعصيب، يعني من غير تحديد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يحدد. لماذا؟ لأن هنا دخل الأبناء، والأبناء مع البنات أو البنات مع الأبناء يرثن عصبة بإخوانهن، عصبة بالغير كما سيأتي. والورثة هؤلاء هم أقسام: منهم من لا يرث إلا بالفرض، ومنهم من لا يرث إلا بالتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما أحيانا كالأب والجد، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولكن لا يمكن أن يجتمع له الإرث بهذين النوعين في مسألة واحدة، كالبنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، فإنهن إن انفردنا ورثنا بالفرض، وإذا وجد معهن معصب ورثنا بالتعصيب، وكذا الأخوات إذا كنا مع البنات عصبة مع الغير، فالأخوات مع البنات معصبات. والذي يجمع الفرض والتعصيب هو الأب والجد، فإن التعصيب كما ذكرنا بالأمس كأنهم أناس ماسكين سرة، لا يمكن تجد في مسألة الذين يقسمون، لا يمكن تجد فروض متعددة في مسألة لكن الباقي هو لشخص أو لصنف. فإذا جاءت البنوة مع الأبوة فالأب مؤخر عن البنوة، فالعصبة للبنوة، وعلى هذا لا مكان للأبوة، ففرض الله له السدس للأب والجد حتى لا يسقط. وإذا وجد فرع وارث مع الأبوة من الإناث فإنه يفرض له السدس ويأخذ الباقي تعصيبا فيجمع بينهم، لكن إذا كان الفرع الوارث ذكر فإن العصوبة له. الذين يرثون بالفرض فقط سبعة: الأم وولداها. من هم ولداها؟ ولد الأم من هو؟ ولد الأم الأخ من الأم، والأخت من الأم وولداها. كم ذولا؟ ثلاثة. والزوجان لا يمكن أن يرث إلا فرضا، الزوج إما نصف وإما ربع، الزوجة إما ربع وإما ثمن، الأم إما ثلث وإما سدس، ولد الأم إذا انفرد سدس وإذا اجتمع معه غيره ثلث أو يسقط. والذين يرثون بالتعصيب فقط 12، من هم؟ الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. لأم يرث بالتعصيب ذكرناه، ولد الأم كم دولة؟ ستة. طيب، وابن الأخ الشقيق والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة، كم ذولا؟ 12. تمام. والذي يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما ذكرته قبل قليل 2: الأب والجد. الأب والجد 2 و 12 14 و 7 كم؟ 14 و 7 21 21. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وهم 4: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. وهذه عدتهن كملت واتضحت. الفروض المقدرة في كتاب الله. الآن ندخل في الفرض. يا إخواني، قلت لكم بالأمس إن هذا العلم فقه وحساب، فقه وحساب، ولا تلازم بينهما. فقد يكون الإنسان فقيه في الفرائض بمعنى يعرف أحكام الله من الكتاب والسنة وكم أعطى الله كل وارث من العطايا، ولكن قد لا يحسب ما يستحقه كل منهم بحساب الفرائض تطبيقا، ولا تلازم بينهما. فالفروض، وقلنا إن الفرض نوعان: فرض وتعصيب، يعني فروض مقدرة وأدلة دلت على توريث يعني العصبة على سبيل الإطلاق والإجمال ولم تحدد قدرا معينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني من حدد نصيبه بما حدد له، فما بقي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. فالفروض التي قدرها الله في القرآن ستة، وزاد الصحابة فرضا بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين، ثلث الباقي. والعلماء يعدونها بطرق، إما بطريقة التنزل أو التعلي أو التوسط، فيقول النصف ونصف نصفه ونصف نصف نصفه، الثلثين ونصفه ونصف نصفه، أو تعلي يبدأ من الصغير ويقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، الثمن وضعفه وضعف ضعفه، أو التوسط الربع وضعفه ونصفه، بالنسبة للربع نصفه ثمن وضعفه نصف، ضعف الربع نصف، الثلث وضعفه ثلثان، ونصفه نصف الثلث سدس. هذه ستة فروض هي التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وذكر قال باب من يرث النصف. أهل النصف خمسة أصناف، وفي الرحب يقول خمسة أفراد، يعني الذين يرثون النصف هم خمسة أفراد وليسوا جماعات، فلا يرث النصف إلا الزوج أو البنت الواحدة أو بنت الابن الواحدة أو الأخت الشقيقة الواحدة أو الأخت لأب الواحدة. وكل شروط هؤلاء في لاستحقاقهم إرث النصف عدمية، كلها عدمية، فيستحق الزوج ميراث النصف إذا عدم الفرع الوارث للزوجة الميتة، إذا عدم الفرع الوارث. والفرع الوارث هم الأولاد، والأولاد يشمل البنات والبنين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد في لغة يعني العرب وما جاء به القرآن هو يشمل الابن والابنة، الابن والبنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويشمل أولاد البنين وإن نزل آباؤهم، وإن نزل آباؤهم. وعلى هذا أولاد البنات هل هم من الفرع الوارث؟ طيب اقسم، هلك هالك عن زوج وبنت بنت وبنت ابن، كم للزوج؟ ليش؟ لوجود بنت الابن. وهلك هالك عن زوج وبنت بنت، فرع، يوجد فرع غير وارث، غير وارث، لأنه غير وارث فلم يحجب هذا الزوج. ثم بعد ذلك البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب مرتبين كأنهم ماسكين سرة لاستحقاق النصف. فالبنت يشترط في حوزها للنصف عدم المعصب وعدم المشارك. ما معنى عدم المعصب؟ الذي هو أخوها ينقلها إلى التعصيب، فإن كان معها أخوها وهو الابن، يعني هلك هالك عن ابن وبنت، فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا قسمنا المال للذكر مثل حظ الأنثيين، كم تتأخذ البنت؟ ثلث. ما مقداره الثلث؟ ليس فرضا، لكن ما مقداره الثلث؟ وسيحوز الابن الثلثين، صح؟ طيب عدم المشارك، من هو المشارك؟ أختها، فإنه إذا كنا فوق الواحدة، الجمع عند الفرضيين يبدأ بالثنتين فأكثر، فإنهن يحزن الثلثين فرضا، ثلثين فرضا، وإن كنا خمس ثلثين، وإن كن عشر يحوزن الثلثين، عشرين لهن الثلثان، مئة كذلك الثلثين، خلاص يعني ما فوق الواحدة ثنتين فأكثر لهن فرضا الثلثين، وسيأتي في الثلثين. إذن يشترط لحوز البنت النصف عدم المعصب الذي هو أخوها، وعدم المشارك الذي هو أختها. ننتقل للذي بعده، بنت الابن، يشترط عدم البنت التي قبلها، أو أحسن نقول عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، لأنه قد تهلك، تقول هلك هالك عن بنت ابن وبنات ابن ابن. بنت الابن كم تحوز؟ النصف. طيب لو كان في بنت، هلك هالك عن بنت وبنت ابن، النصف للأولى وهي ليس لها إلا السدس تكملة الثلثين كما سيأتي. فنقول ثلاث شروط عدمية، نفس شروط البنت، عدم المعصب الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لأن بنت الابن ممكن يصير معها ابن ابن من ابن آخر حي وهو ابن عم وليس أخ، فالمعصب لها هو ابن الابن الذي في درجتها أو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. عدم المشارك، والمشارك هو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، واضح؟ إذن عدم المعصب، عدم المشارك، ويزيد عدم وجود البنت أو الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، أعلى منها، واضح؟ اقسم المسألة التالية، هلك هالك عن أب وأم وبنت ابن وابن ابن ابن، سأصعب غيره ولا تقسمون؟ من يقسم؟ من لها؟ الأب سدس، أحسنت، والأم، الأم لا ليس سدس لوجود الفرع الوارث، بنت الابن النصف، ايش؟ لا انا قلت ابن 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 انزل منها فيكون لها النصف، وابن ابن الابن هو المعصب، واضح؟ هو المعصب. طيب لو كان أب وبنت ابن، الأب له السدس والباقي لأنه أولى العصبة، وبنت الابن لها النصف. طيب الأخت الشقيقة صاحبة نصف إن كانت منفردة، وهذا أيضا نفس الشروط، عدم المعصب الذي هو أخوها الشقيق، وعدم المشارك الذي هو أختها الشقيقة، وأن تكون المسألة كلالة، الأخوات لا يرثن من الأخ إلا إذا كانت المسألة كلالة. ما هي الكلالة؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، واضح؟ الكلالة ما هي؟ من لا أصل له ولا فرع، صح وباقي، ولا ولا والد ذكر. أبو بكر قال من لا ولد له ولا والد، ولكن المقصود بالوالد هنا الذكر، لأن الأم لا تمنع الكلالة، واضح؟ ولذلك هم يقولون عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واضح؟ فنقول في الشقيقة نفس شروط البنت وبنت الابن، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث. هلك هالك عن بنت بنت وأخت شقيقة وجد، القول الصحيح طبعا في الجد، مسألة الجد مع الإخوة هذه مسألة فيها خلاف طويل، لكن المرجح والمعمول به الحاكم هو اعتباره أب. خلنا نقول هلك هالك عن أب وأخت شقيقة وبنت بنت، كم ترث الأخت الشقيقة؟ تسقط، أحسنت، لوجود الأب. المسألة ليست كلالة، ليست كلالة. حقق الشروط، أهم ما يكون في الفرائض أن تحقق الشروط. فإذا وجد الأصل الوارث فإنه الأخوات ليس لهم، ليس لهم مكان، لا يرثوا. عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث، وألا يكون معها معصب ولا مشارك حتى ترث النصف. هلك هالك عن أخت شقيقة وأم وعم، أجب. ها أجب. أخت شقيقة لها النصف، لماذا لها النصف؟ عدم وجود المشارك الذي هو أختها فانفردت، عدم المعصب الذي هو أخوها، عدم الأصل من الذكور الوارث، يوجد أم لكنها أصل أنثى وليست ذكرا، وعدم الفرع الوارث. فالأم هنا كم ترث؟ الثلث. لماذا ترث الثلث؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان والأم لها السدس، لكن لما انفردت فالأخت لها النصف والأم لها الثلث والباقي للعم. هذه الأخت الشقيقة. الأخت لأب ترث النصف بهذه الشروط، شروط الشقيقة زائد شرط خامس وهو عدم الأشقاء والشقائق. يعني تلاحظ أن أنهم كأن البنت ثم بنت الابن ثم بنت ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب كانوا ماسكين سرة، فالأخيرة عدم من قبلها. فالأخت لأب عدم الأشقاء والشقائق وعدم الفرع الوارث الذي هو البنت وبنت الابن فضلا عن الابن وابن الابن، وعدم الأصل من الذكور الوارث مع عدم المعصب والمشارك، كلها شروط عدمية، لأن النصف يعني نصيب كبير جدا للشخص الواحد. واضح؟ تخيل أن التركة بعشرات أو مئات الملايين، وانطبقت هذه على أخت من الأب أو أخت شقيقة أو بنت ابن أو بنت حتى ترث نصف المال، جاء الشرع بمثل الزوج يستحق النصف إذا عدم الفرع الوارث للزوجة، وهكذا. إذن يرث النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب بما قدمنا من الشروط. بعد النصف نأتي إلى نصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن. الربع والثمن هو نصيب الزوجين، فالربع نصيب الزوجين والثمن نصيب الزوجة أو فأكثر، فلا يشاركهم غيرهم. فالربع نصيب الزوج إن كان معه فرع وارث، وهو للزوجة أو الزوجات إن لم يكن للميت فرع وارث. والثمن هو نصيب الزوجة أو الزوجات إن كان ثم فرع وارث. واضح؟ نأخذ أمثلة. هلك هالك عن زوج وزوجة. ها انا اسالك ها هلك هالك عن زوج وزوجة ياتي هذا السؤال؟ لا ياتي، لا يمكن. ولذلك انا يعني هذا من باب الاختبار. هلك هالك عن زوجة وابن وبنت. لا، الذي يبتسم. نعم اقسم. الزوجة كم لها؟ ربع، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين للابن والبنت. الزوجة كم لها؟ كم؟ الثمن، احسنت، لوجود الفرع الوارث. هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث بنات وثلاث جدات. ها ها ضبط. هلك هالك عن ثلاث زوجات، زوجات الثمن لما؟ لوجود الجدات، لوجود البنات. لا علاقة للجدات ولا، واضح؟ لوجود البنات. انظر، يوجد فرع، نعم أعطها الثمن، لا يوجد فرع أعطها الربع. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، نصف، والأخت الشقيقة نصف، أحسنت. هلك هالك عن أخت شقيقة، عن زوج وأختين شقيقتين، الثلثان لمن؟ للأختين الشقيقتين، أحسنت. والزوج له النصف. هل يوجد في المال الواحد ثلثين ونصف؟ يعني لو تخيلنا أن الميراث كعكة وأردنا أن نقسم هذه الكعكة، فإن قسمت النصف ذهب، ما بقي إلا نصف، وإن أعطيت الأختين الثلثين كم بقي؟ ثلث. هل يأتي هذا في الفرائض؟ هو يأتي، ما يأتي، يقول ما يأتي. هذا يسمى العول، هذا يسمى العول. وقعت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه في المدينة، فجمع الصحابة واستشارهم فأشاروا عليه بالعول، يعني إدخال النقص للجميع. ولذلك في تعريف الفرض هو النصيب المقدر شرعا الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. فهنا اجتهد الصحابة وأدخلوا النقص على الجميع، فحينئذ تختلف الأنصبة لكن لضرورة القسمة. وقد جعل الله عز وجل في المال نصفا وثلثين وهو أحكم الحاكمين، وقاسوها على الحقوق إذا تزاحمت. فالرجل إذا مات وعليه دين وكانت التركة لا تفي بدينه، فما يتصرف القاضي؟ يقسمه بين الغرماء محاصة. ما هي المحاصة؟ اللي يسميها الرياضيون النسبة والتناسب. فلو شخص يطلب 100,000 والآخر يطلب 200,000 والثالث يطلب 300,000، كم المجموع؟ 600، 100 و200 و300، صح؟ والتركة كلها 300، فكيف نقسم هذا الدين وكانوا متساوين في الاستحقاق؟ يعني كلها ديون مرسلة، فإننا نعطي صاحب 150 وصاحب 200 100 وصاحب 300 150، نسبة وتناسب ومحاصة وعول. هذا العول عند الفرضية، نفس الشيء، إدخال النقص على الجميع. ولها طريقة سهلة في الحساب، نتكلم عنها في حساب الفرائض بإذن الله. إذا قلنا عول هو إدخال النقص على جميع الفروض إذا ازدحمت وعالت، إدخال النقص. والرد عكسه، عكسه. كان يموت شخص عن مثلا بنت وجدة، اقسم. هلك هالك عن بنت وجدة، البنت النصف والجدة السدس. فلو أتينا إلى هذه الكعكة وقسمنا نصف، راح النصف، بقي نصف، النصف هذا كم فيه من سدس؟ ثلاثة أسداس. أخذنا سدس، بقي سدسان ولا يوجد عاصب. لو وجد عاصب أخذ الباقي، لكن هذه المسألة لا يوجد لها عاصب. كيف نرد؟ نقول نرد المسألة، المسألة من ستة لهذه ثلاثة ولهذه واحد، نشطب الستة ونكتب أربعة، زاد نصيبها بالرد، فتكون البنت لها النصف فرضا والباقي ردا، أخذت في الحقيقة ثلاثة أرباع. وصاحبة السدس لها السدس فرضا وأخذت الربع ردا، يعني سدس وما زاد ردا، ولذلك يكتب واحد فرضا وردا وثلاثة فرضا وردا، وتشطب ستة وتكتب أربعة. ولذلك يعرف الرد بأنه نقص في السهام وزيادة في الأنصباء، نقصت السهام عن ستة وزاد نصيب السهم الواحد، فالثلاثة كانت نصف من ستة صارت ثلاثة من أربعة، ثلاثة أرباع بعد ما كانت ثلاثة أسداس التي هي النصف. هذا هو الرد وذاك هو العود. إذن الذي يرث الربع صنفان، الزوج والزوجة فأكثر، الزوج بشرط وجود الفرع الوارث، والزوجة أو الزوجات بشرط عدم الفرع الوارث. الزوج إذا عدم الفرع الوارث ورث النصف، وإذا وجد يرث الربع. والثمن، أهل الثمن صنف واحد وهم الزوجة فأكثر، فتستحق الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. ننتقل بعد ذلك إلى ميراث الثلثين. قلنا إن الثلثان، إن الثلثين نصيب غير الزوج من أصحاب النصف. أصحاب النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. هؤلاء لو وجد معهن مشارك صرنا صاحبات ثلثين، صاحبات ثلثين. فأصحاب الثلثين هم البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. ففي وشروطهم في البنات شرط وجودي وجود المشارك، وشرط عدمي عدم المعصب. بنات الابن يرثن الثلثين بنفس الشروط هذه: وجود المشارك وعدم المعصب زائد عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. والأخوات الشقائق نفس شروط النصف، ولكن اقلب عدم المشارك إلى وجود المشارك وبقية الشروط. والشقائق يأخذنه بأربعة شروط، وهي أن تكون المسألة كلالة. كلالة بمعنى عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث، أيضا وجود المشارك وعدم المعصب. وبنات عفوا والأخوات لأب يرثن الثلثين بنفس هذه الشروط، تكون كلالة بمعنى عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب ووجود المشارك وعدم الأشقاء والشقائق. فالذي حفظ شروط النصف للأربعة، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، يحفظ مباشرة شروط أصحاب الثلثين. اقسم: هالك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وابنتين وزوجتين وابنتي ابن. الثمن، الثمن للزوجتين، أحسنت. لا، وللبنتين الثلثان، نعم أحسنت. والباقي تسقط البنات الإبل لاستغراق الثلثي. طيب الأخ هل في باقي ولا ما في باقي؟ الآن الكعكة قسمناها ثلثين إلى البنات والثمن للزوجة، كم بقي؟ أخذنا من الثلث الباقي، الثلث 33% والثمن 12%، 12.5 بقي، بقية للأخوات الشقائق. لماذا؟ لأن البنات استغرقن الثلثين فسقط ميراث البنات، بنات الإبن، والأخوات الشقائق مع البنات معصبات كما سيأتي عصبة مع الغير. طيب وش الفرق بين مع وبالغير؟ بالغير يعني بأخيها، مع الغير أي مع البنات. فالأخوات مع البنات معصبات قاعدة، فالشقائق يأخذن الباقي تعصيبا وتسقط الأخوات لأب. هلك هالك عن أختين لأب وابن أخ شقيق، كم؟ أحسنت، لابن الأخ. هلك هالك عن أخ لأب وأختين لأب وابن أخ شقيق، أختين لأب، أختين لأب وأخ لأب وابن أخ شقيق. ها؟ الأخ لأب ولا ابن الأخ الشقيق؟ ابن الأخ الشقيق يرث المال كله. ما سمعنا بهذا. نعم. هلك هالك عن أختين لأب وأخ لأب وابن أخ شقيق. المسألة كما قال الشيخ عصبة للذكر مثل حظ للأنثيين. المسألة من أربعة للأخ الشقيق اثنان، ولكل واحدة من الأخوات سهم، قسمناها عصبة على قدر رؤوسهم، وابن الأخ الشقيق يخرج لا يرث، لا يرث، لأن الأخ الشقيق مقدم عليه كما سيأتي في باب التعصيب. طيب باب الثلث. الثلث أهله صنفان: الأم وأولاد الأم. الأم ترثه بثلاثة شروط عدمية: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وأن تكون المسألة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. عدم الجمع من الإخوة، الجمع عند الفرضيين اثنان فأكثر، وعند أهل اللغة ثلاثة فأكثر، ولذلك عندهم المفرد والجمع والتثنية، والمفرد والتثنية والجمع. لكن عند أهل الحساب الجمع يبدأ من اثنين، لأنه هو الذي يجمع للآخر، فالواحد يجمع مع الواحد فيبدأ من اثنين، يعني لا جمع أقل من اثنين. وعند الفرضيين استقر الأمر على أن أقل الجمع اثنان، واضح؟ ووجد خلاف فيما سبق ولكنه استقر على اثنين. والثالثة لا تكون المسألة إحدى العمريتين. ما هما المسألتان العمريتان؟ أب وأم وزوج أو زوجة، أب وأم وزوج أو زوجة. هلك هالك عن أب وأم وزوج. كيف يتعاملون الفقهاء؟ يقولون نعطي الزوج أو الزوجة كامل نصيبه ثم نقسم المسألة عليهم، فنعطي ما من الباقي الثلث للأم والباقي للأب، كأنه ليس معهم لا زوج ولا زوجة، وورثه أبواه فلأمه الثلث. فكأنما يقولون بعد أحد الزوجين ورثه أبواه ورث ما بقي فلأمه الثلث إن انفرد أو بعد نصيب أحد الزوجين. وقد استشار عمر الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بذلك فعمل به. فالعمريتان هما زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم. فهنا الأم تأخذ ثلث الباقي وهو في الأولى السدس وفي الثانية الربع. كيف؟ الزوج إذا أخذ النصف كم يبقى؟ يبقى نصف المال، ثلثه واحد من ستة، واحد من ستة. فالزوج يأخذ ثلاثة والزوجة تأخذ واحد والباقي اثنين فهو سدس. وإذا كانت زوجة فالزوجة تأخذ واحد من أربعة وما يبقى ثلاثة، لا للأم واحد وللأب اثنان. فنصيب الأم الربع في المسألة الثانية الأخيرة ونصيبها من مسألة الزوج السدس. إذن الأم تستحقه بثلاث شروط كلها عدمية: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وعدم ألا تكون إحدى العمريتين. الإخوة لأم متى يستحقون؟ أو أعطيكم مسائل في هذا. هلك هالك عن زوج وأب وأم وإخوة أشقاء. أجب. الربع، أحسنت. الأب يأخذ الثلث. ما قال بذلك الأم كم تأخذ؟ الأم كم؟ أنت قلت الأم تأخذ الثلث الباقي ولا الثلث كاملا؟ ثلث الباقي ولا كاملا؟ أصمر، لا هذا ولا هذا. كم الثلث؟ السدس. أحسنت. لما؟ لا لا، عطني السبب. وجود الإخوة ليست عمرية. هذه ليست عمرية. العمرية هي أب وأم وزوج فقط. فإن كان معهم إخوة فإن الإخوة ينقصون الأمة إلى السدس فتأخذه فرضا، فنقول ربع وسدس والباقي للأب. الإخوة محجوبون بالأب، محجوبون بالأب، لا يرثون، ولكنهم يؤثرون حجبا على الأم، يؤثرون حجبا على الأم. ثم ما سألناكم، لم نسألكم الآن. أقسم أم وابن وأب وبنت. أقسم هلك هالك عن أم وأب وابن وبنت. قل لي للأم. الأم كم؟ السدس. السدس. والأب السدس. والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسنت. أب وأم وابن وبنت. الإجابة السدس للأب لوجود الابن، يفرض له فرضا لوجود الفرع الوارث ومنه ذكر، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. اقسم هلك هالك عن أب وأم وثلاث زوجات. ايش؟ الأم لها كم؟ الثلث. والزوجات والأب له السدس ولا الباقي؟ جوابك خاطئ. ها سامي شيخ. لا اللي تو يضحك. نعم انت. لا لا اللي وراك. أرفع صوتك شيخ. للزوجات الربع أحسنت، وللأم ثلث الباقي، الباقي للأب. إذا المسألة عمرية، ما في فرق يا إخواني بين ثلاث زوجات والزوجة، لا يوجد فرق، لأنهن يشتركن في نصيب الزوجة الواحد، يعني الربع كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ما في فرق، فهي عمرية. طيب حتى لا يسير بنا الوقت، الإخوة لأم، هؤلاء أولاد الأم لهم أحكام تخصهم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. أجمع العلماء أن هذه الآية في أولاد الأم، وأولاد الأم لهم أحكام تخصهم، هي أن الذكر والأنثى فيهم سواء، يستوي ذكرهم وأنثاهم انفرادا واجتماعا، فلو كان أخ لأم يأخذ السدس، أخت لأم تأخذ السدس، اجتمعوا يأخذون الثلث ويقسم بينهم على قدر رؤوسهم، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنهم يرثون مع من أدلوا به. وقاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ولكنهم يدلون بأمهم فترث ويرثون، والقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كما أنه هناك قاعدة أن من يدلي بأنثى لا يرث، فهم يرثون مع أن الذي أدلوا به أنثى. فهذه أحكام تخص أولاد الأم. أولاد الأم حتى يرثون الثلث لهم شروط، شرط وجودي وهو أن يكونوا أكثر من اثنين فأكثر، شرط وجودي أن يكون اثنين فأكثر، لو كان واحد له السدس، اثنين فأكثر لهم الثلث، لهم الثلث. وشرطين عدميين، ما هما؟ أن تكون المسألة كلالة، عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث، تكون المسألة كلالة. الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، أو نعبر عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث. هلك هالك عن إخوة لأم وبنات بنت وعم، اقسم. الإخوة لأم الثلث مع وجود الفرع الوارث ليس وارثا، أحسنت. بنت بنت ليست وارثة فلا تحجب. هلك هالك عن أبي أم وثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام، أبو الأم له الثلث، أبو الأم يرث يا شباب؟ لا يرث، من أدلى بأنثى فإنه يسقط فلا يرث، إذن وجودك عدمه. طيب الإخوة لأم، ثلاثة إخوة لأم لهم الثلث والباقي للأعمام. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأم، سدس وثلث، لمن الثلث؟ للإخوة، والسدس للأم، ليش؟ لوجود الجمع من الإخوة، ثم يرد إذا لم يوجد معصب، إذا لم يوجد معصب. طيب سم شرط الوجود أن يكون اثنين فأكثر، وشرط العدم أن تكون كلالة، أو نقول شرطين، عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث. لذلك الأم أصل ولكنها ليست ذكرا فلا تؤثر في الحجم. الباب الأخير في الفروض المقدرة في كتاب الله باب السدس، وهو أكثر الأصناف، فأهل السدس سبعة أصناف: الأب والجد والأم والجدات أو الجدة، فأكثر هذول كم؟ أربع. البنت الابن أو البنات الابن مع البنت سدس تكمية الثلثين، والأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة إذا ورثت النصف سدس تكملة الثلثين، كم ذولي؟ ست. وولد الأم إذا انفرد، يعني الأخ لأم أو الأخت لأم، هؤلاء سبعة سبعة، نأتي إليها تفصيلا. الأب يستحق الأب السدس بشرط واحد وجودي، وهو وجود فرع وارث، فرع وارث. فإن كان هذا الفرع من الإناث فهو العاصب، وإن كان هذا الفرع فيه ذكر فليس له إلا السدس. واضح؟ الأم وتستحقه بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث ابن أو بنت، أو وجود الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. الجد يستحق السدس بشرطين: وجودي وهو وجود الفرع الوارث، وعدمي وهو عدم الأب. وهذا كذا كل جد عدم من تحته من الآباء ممن هو أقرب إلى الميت. واضح؟ فجد الجاد يرث السدس بشرط عدم وجود أب أو جد أقرب إليه للميت في السلسلة، وإلا حجب به، مع وجود فرع وارث. فأنت إذا رأيت فرع وارث مع وجود أب أو جد على طول أعطي الأب السدس، فإن كان هذا الفرع ذكرا ليس له إلا السدس، وإن كان أنثى سيأخذ الباقي لأنه هو الأولى بعد الأبناء. خذ مثال: هلك هالك عن بنت ابن وجد، البنت الابن لها النصف والجد السدس، هلك هالك عن بنت ابن وأب، نفس الكلام، هلك هالك عن بنت ابن وأم، نصف وسدس للأم، هلك هالك عن بنت ابن وجدة، كذلك نفس الكلام مدام. طيب الأم تستحقه بشرطين، الجد يستحقه بشرطين، بنت الابن فأكثر. بنت الابن فأكثر، أو الجدة، خلنا في الجدة، تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم، عدم الأم، وشرط وجودي وهو أن تكون مدلية بوارث، أن تكون الجدة مدلية بوارث. وعدم الأم أو من هو أقرب إلى الميت، هذه مسألة خلافية يعني اختلف فيها، لكن القاعدة أو الراجح أن القربة تحجب البعداء. بعضهم يقول إن البعد من جهة الأم، عفوا، إن البعد من جهة الأم لا تحجب بالقربة من جهة الأب، لأن جهة الأم أصلية بخلاف جهة الأب، وهذا الحقيقة محل خلاف بين العلماء، والأولى أن يقال لا فرق، فإن القربة تحجب البعد من أي جهة. البنت الابن تأخذ السدس، أو البنات الابن، يعني بنت الابن فأكثر تأخذ السدس بشرطين عدميين، وهو عدم المعصب الذي هو أخوها، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، سوى صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها. متى ترث السدس بنات الابن؟ إذا وجدت صاحبة نصف، لأن الله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا هن بنات، هن بنات أولاد، لكن هذه بنت وتلك بنات بنت، فتأخذ البنت نصيبها الذي أعطاها الله حال الانفراد، ويبقى سدس تكملة الثلثين، فهذا السدس تأخذه بنت الابن أو بنات الابن يشتركن فيه. ومثله الأخت الشقيقة إذا أخذت النصف فنصيب الأخوات نصيبهن الثلثان، فإذا أخذت الشقيقة النصف يبقى سدس يكمل به الثلثين، فتأخذه الأخت لأب، فالأخت لأب تستحقه بشرطين: الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، والثاني عدم المعصب. خذ أمثلة، هلك هالك، أنا بذكر لكم أمثلة الآن أنتم تجيبوا لي أصحابها، هلك هالك عن نصف وسدس تكملة الثلثين، شقيقة وأخت لأب وبنت وبنت ابن، هلك هالك عن نصف وسدس وسدس، هلك هالك عن نصف وسدس وسدس وسدس. البنت نصف، أحسنت، والأم سدس، إيش؟ لا لا، هو بنت الابن سدس تكملة الثلثين، هو أحسنت، لا أحسنت، وأب أحسنت، أو جد، رائع. هلك هالك عن أم أم وأم أب وأب أب وبنت بنت وبنت ابن وابن ابن ابن. خفاء عجز عيدة الجدتان لهما السدس مناصفة، أحسنت، وأبو الأب السدس مناصفة ولا الحالة؟ حالة، سدسان، وبنت ابن لها النصف، وبنت البنت لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، وابن ابن الابن أو الباقي تعصيبا. طيب، قال: ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ويستحقه بثلاثة شروط. الأول يعني متى يرث الأخ لأم أو الأخت لأم ولد الأم، يسمى ولد الأم، متى يرث السدس؟ دائما في الإخوة أقول لكم شرطه كلالة، متى تكون المسألة كلالة؟ من لا ولد له ولا والد ذكر، عدم الأصل من الذكور وعدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث، شرطين، وانفراده، لأنه لو كان معه غيره أخذ الثلث. كم أكثر من يرث من الجدات في مذهب الحنابلة؟ ثلاث، وهن أم الأم، أم الأب، وأم أبي الأب، أم الجد. طبعا نقول وأمهاتهن، يعني أم الأم وإن علت وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها، وأم الجد وأمهاتها. كم راح نشوف الوقت؟ ساعة؟ راح ساعة؟ موي. طيب، الجدة إذا تساوين في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثا، ومن قربت منهن فهو لها وحدها. إن أدلت جدة بقرابتين والثالثة بقرابة واحدة فهل ترث ثلثي السدس؟ الجيد اللي بيعطيني مثال صعبة. لو تزوج الرجل بنت عمته، بنت عمته، فالعمة والوالد إخوة وأمهم واحدة، فولد لهم ولد، هذا الولد هذه الأم جدته من جهة أبيه وأمه، بنت عمته يعني أم أم الأم وأم أبي الأبي، واضح؟ واضح؟ فهذه الجدة لها قرابتين، وله جدة، هذا الابن ما شاء الله عنده ثروة، مات هلك، وهلك آباؤه أو ماته إلا الجدة هذه، وله جدة أخرى هي أم يعني سم جدته من جهة أم أبيه، أم أبيه، واضح؟ أم أبيه، فهنا ثلاث جدات وارثات لسدس واحد، فنعطي الجدة التي تدري بقرابتين ثلثي السدس، وتلك الجدة نعطيها الثلث، ثلث السدس. كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين فلا شيء لها لأنها محجوبة، لأن الذكر محجوب، لأن الذكر يدلي بأنثى، يدلي بأنثى فهو محجوب. هل من أسئلة أو نقف؟ لن نقف عند باب التعصيب بإذن الله. أرفع الصوت لا أسمع. شرط الإرث يا أخي لا يرث أحد إلا أن يكون حيا بعد موت مورثه، فالابن لو مات ثم مات والده فالميراث للأحياء من أبنائه، أما من مات فلا يعتبر ولا يعد. بعض الأنظمة يجعلون ما يسمى بالوصية الواجبة، واضح؟ هذا لا يحل، الوصية لا تجوز الوصية إلا إذا كانت وصية حقيقية. فلو أن ابنه مات وقال أيها الأبناء أعطوا أبناء أو ورثة ابني أو أبناء ابني أو ذرية ابني مثل ما يأخذ أحدكم، صارت وصية من الثلث تخرج، فإن زادت عن الثلث فإنه ما زاد عن الثلث لا بد من إجازة الورثة، فإن لم يجيزوا فنقصر الوصية على الثلث فأقل. وهذه الوصية أيضا لا يجوز أن تكون لوارث، فإن كانت لوارث ولو كانت أقل من الثلث فلا تجاز إلا بإجازة أصحاب الحق وهم الورثة. لا مو لا تجوز، لا تلزم إلا إذا أوصى، يعني ما نأتي لكل شخص مات ونفرض وصية واجبة ولو لم يلفظ بها. الوصية إذا أوصى ومات حينئذ تجب، إذا ما أوصى ما نفترض إلا برضا الورثة، فإن جاء الورثة قال نحن نتبرع لأبناء أخينا الذي مات قبل أبينا فإنه أطيب لقلوبهم ونفوسهم، فحينئذ تجب يعني تصح. أما أن نقول يعني يهلك هالك، يموت ابن وله ذرية ضعفاء والأب اللي هو جد هؤلاء ثري جدا ثم يموت ويترك ابنا حيا، فمال هذا الثري كله لهذا الابن. ولا يأتون هؤلاء يقول هناك وصية واجبة، هل أوصى؟ إن كان أوصى فأثبت الوصية أنه أوصى، أما أن نفرض فهذا أكل المال بالباطل، إلا إذا طابت نفسه بأن يعطي أبناء أخيه طوعا واختيارا وتبرعا فهذا حقه. فإن كانت الميت أوصى فيجب بذل الوصية في حدود الثلث وجوبا، إن زادت عن الثلث لا بد من أن يرضى. فهذا المثال مثلا لو قال أعطي ابني مثل ما لو كان حيا، فنأتي نقول هذه وصية تزيد عن الثلث، فلا نجيز ما زاد عن الثلث إلى النصف إلا برضا الوارث، فإن لم يرضى فنقتصر على الثلث، لأنه لو كان حيا لأخذ نصف نصف. واضح مشايخ؟ المال الذي يقسطه هو الميراث، يعني أنا قسطت هذا البيت بثمنه أو بمحاباة بثمنه، يعني هو مليون ريال مثلا أو جنيه، أنا بعته على ابني يقسطني، الآن ابني مدين لي بمليون ريال، ها؟ يجب عليه أن يسوي في الهبة بين أبنائه، فإن وهبه فالهبة صحيحة قضاء ويأثم ديانة، يعني ما نأتي ونبطل الهبة التي وهبها في الحياة لكن يأثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان بن بشير أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، لما نحله مزرعة وبستانا فقل أكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، فهذا ظلم لكنه قضاء يقر ويأثم ديانة، لكن ما يؤثر هذا في الإبطال، فنأتي نبطل تصرفات الحي إذا كان حيا في صحته، أما إذا كان في مرضه المخوف موته لا نجيز تصرفاته إلا في الثلث، أما في حياته لو تصرف لو جاء واحد ووهب ماله كله لوارث أو لأجنبي تصرفه صحيح لأنه عاقل بالغ ومدرك، لكن إن أعطاه وارثا دون بقية الورث أثم لعدم العدل. وبالنسبة لسؤالك فإن البنات يرثن من هذه الأقساط، فإذا قالوا هذا بيت أبينا قل اشتريته وهذه الأقساط لكم أيها الورثة ذكورا وإناثا على حسب الحق الشرعي. لو أوصى بغير وارث ثم قبل الموت أصبح وارثا كيف؟ أوصى لغير وارث، يعني خلنا نقول نعطي مثال هلك هالك، لا أوصى لأخيه وكان عنده ابن فمات هذا الابن في حياته ثم صار الأخ وارثا، فإننا لا نجيز هذه الوصية إلا بإجازة الورثة، ها؟ إذا مات معه الحكم في الغرق والهدم عند جماهير أهل العلم أننا لا نورث بعضهم من بعض فنعطي ورثته الأحياء، فالأصل هذا الابن كان وارث، ولكن لما مات في الحادث ولم يعلم المتقدم من المتأخر الصحيح أن نعطي الورثة الأحياء فيكون هذا الأخ هو الوارث، نبطل الوصية، تبطل لأنه صار وارث، الآن صار وارثا فلا تصح إلا بإجازة الورثة. نعم، يعني هو أوصى لأخيه بمبلغ مالي فيقول والله أنت الآن وارث فلا يجيزها الورثة، قالوا لا أنت أوصى إليك لما كنت غير وارث، فلما مات ابنه صرت أنت الوارث فلا تجوز هذه الوصية لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. فنبطل الوصية لا نعمل بها إلا إذا أجاز أصحاب الاستحقاق الورثة الآخرين فإن الحق لا يعدوهم, هو حقهم كأنهم أخذوه وتبرعوا به. وكثير من الناس يتبرع باعتبار أنها رغبة المورث أو لأن المال ليس ذا بال وليس ذا قيمة فلا تتبعه همة نفوسهم وغير ذلك من الأغراض. استحقاق الأم الثلث, عدم الجمع من الإخوة, جمع سواء كانوا إخوة أو أخوات من أم أو أب أو أشقة. شكر الله لك أسم شيخ. آخر سؤال, إن كانت أنثى فلها النصف, النصف, وإن كانت ذكرا فليس لها شيء. هذه يا شيخ في مسائل استغراق التركة, استغراق الميراث التركة, فهو إذا جاء ذكر سيسقط باستغراق الفروض للتركة, وإن كانت أنثى فيفرض لها النصف, يتفرض لها النصف وبالمحاصة تنقص. هلك هالك عن زوجة حامل, سيكون لا هلك عن زوجة أب, زوجة أب حامل وإن ولدت فإما أن يكون أخ لأب أو أخت لأب أو أخت لأب. فزوج له النصف وحمل زوجة أب أخت لأب لها النصف وجدة لها السدس وما نقدر نقول جد, لعلي أتأمل فيها إن شاء الله أعطيك إياها. أحسنت. ألا ألا في المشركة, المشركة هي نصف وثلث وسدس, المشركة نصف وثلث وسدس, زوج وإخوة لأم وأم وأم, الأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث, والزوجة فإن كانت حامل حامل من أبيه فولدت فستكون شقيقة يفرض لها النصف. سم إن ولدت أنثى لها النصف, شقيقة يفرض لها وتصير المسألة فيها عول, فيكون نصف للزوج و لا يكون الأم أي نعم أم وإخوة لأم وزوج, الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة والثلث للإخوة لأم والزوج له النصف. فإن ولدت الأم أختا شقيقة فلها النصف, وإن ولدت أخا فهو محجوب لاستكمال الفروض التركة. ها يا أخواني, المشركة المشركة هذه مسألة خلافية, جاء أولاد استغرقت, هي قائمة على استغراق الفروض التركة, العصبة لا يرثون إلا ما بقي, هنا عندنا نصف وثلث وسدس, فالنصف للزوج والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة وإخوة لأم وإخوة أشقة وإخوة أشقة. الإخوة الأشقة هؤلاء سقطوا لاستغراق الفروض التركة، فإن كان الموجود منهم أختا واحدة أو أختين ورثوا لأنهم يرثون بالفرض، وإن وجد معهم ذكر نقلهم من الفرض إلى التعصيب، فحينئذ يسقطون لاستكمال الفروض للتركة، لم يبقى شيء استغرقت. اختلف العلماء، منهم من يقول نلحق الأشقاء بأولاد الأم لأنهم جاءوا، يقولون إن أولاد الأم جاءوا وقالوا للقاضي هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، يعني أترك أبونا ما علينا من أبوه، هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم. أنا قلت هذه لأنهم يسمون المسألة الحجرية، يسمونها اليمية، يسمونها الحمارية. أكبر باب في الفقه فيه ملقب فيها ألقاب مسائل هي الفرائض. العمريتين مرت علينا قبل شوي، الآن المشركة، هذه أيضا لها ثلاثة أسماء. قالوا اتركنا من أبينا، اجعلنا مثلهم، عطنا من الثلث، وكانت في عصر الصحابة. وقالوا إن عمر قضى أولا بعدم التشريك ثم قضى بالتشريك، والراجح الذي يرجحه علماؤنا عدم التشريك، وأن الإخوة الأشقة يسقطون والإخوة لأم يرثون للقواعد الشرعية، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلو أن الأم كانت حامل هنا فولدت أنثى فرض لها النصف إذا كانت شقيقة، ولو ولدت ذكرا لسقط، ولو ولدت ذكرا لسقط. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.